بسم الله الرحمن الرحيم.
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل حول تلك القضية الهامة التي صرحناها في الأسبوع الماضي، ألا وهي قضية العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وهي هل يعذر المسلم إن أتى أمرا شركيا قولا كان أو فعلا وهو جاهل به، هل يعذر فلا يقوم عليه حكم الكفر ولا يطبق عليه حكم الكفر؟ تلك قضيتنا. تكلمنا في المرة الماضية بفضل الله تعالى عن خطر الإسراع في التكفير، فقلنا أن تكفير المسلمين دون أمر واضح تعد وتجن، بل هو من الذنوب الكبار، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فعلى الإنسان أن يعرف أن هذه مذلة أقدام، وأن الحدود في الإسلام تضرب بالشبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اضربوا الحدود بالشبهات. فالمصلحة ليست هي بأن يكفر المسلم، إنما المصلحة أن يعود إلى الإسلام الغض الطريق. نسأل الله أن يعيدنا ويعيد المسلمين جميعا إلى دينهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا. تكلمنا عن خطر التكفير، ثم ذكرنا تصور المسألة، وقلنا باختصار حتى نكمل اللقاء: الناس قسمان، إما كافر لم يدخل في هذه الملة، يعني لم يشهد الشهادتين. قلنا هذا الكافر أحد نوعين: إما كافر سمع بالإسلام بلغته، سمع الإسلام بإيه؟ بلغته، لغته هو، وعرف ما هو الإسلام، وإلى ما يدعو هذا الدين، ثم أصر على كفره وشركه، فهذا كافر في الدنيا خالد في نار جهنم، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، أمة الدعوة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إلى هذا الأول سمع الإسلام بلغته، أي كانت اللغة، وصل الإسلام غير محرف، غير محرف، غير مبدل، لم يأتيه إسلام القديانية أو إسلام البهائية، إنما جاءه الإسلام الذي أراده الله تعالى بلغته، ومع ذلك أعرض، فهذا كما قلت كافر في الدنيا خالد في نار جهنم يوم القيامة. القسم الثاني من الكفار لم يسمع بالإسلام أصلا، لم يبلغه أن هناك دين، وأن هناك شريعة، وأن هناك قرآن، وأن هناك نبي، لم يسمع، أو سمع بدون لغته، يفتح قناة كده فوجد فيها كلام لغة، ما فهم هذا، وما قال له أحد أبدا أن هذا قرآن، أو أن هذا قرآن المسلمين، لم يعرف ولم يسمع أبدا أن هناك ما يسمى للمسلمين، وأن هناك دين اسمه دين الإسلام، وأن هناك نبي اسمه محمد بن عبد الله، لم يسمع بهذا الكلام. طبعا قد يقول قائل: الآن هذا لا يتصور في ظل وسائل الاتصالات والفضائيات والإنترنت. نقول لو فرض، وأن لو إيه؟ لو فرض، طبعا وسائل الاتصالات هي من حوالي 7-8 سنين ما كانت موجودة منتشرة، كان القنوات الموجودة كم قناة، وما كان يصل صوت الإسلام إلى هؤلاء، الإنترنت ما دخل بلاد المسلمين إلا عن طريق الشاهد. لو فرض أن مجموعة من الناس في جزيرة نائية، في جزيرة نائية بعيدة، ولم يبلغهم شيء عن الإسلام، فعاشوا وماتوا على ذلك، قلنا في المرة الماضية ذو إيه؟ تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا، أما يوم القيامة فهم يمتحنون عند الله عز وجل، يمتحنون على الصفة التي جاءت في غير ما حدث. وليس هذا هو الإشكال، إنما الإشكال في المسلمين، المسلم الذي أتى أمرا شركيا. واحد مسلم يقول: ما دل يا حسين ماذا يتيدن فيه؟ يقول سأذبح لفتيه كذا، يستغيث غير الله، يدعو على الله عز وجل، يفعل امرا شركيا وهو من المسلمين. هذا الرجل اما ان يكون مسلما يعيش في ديار المسلمين التي يغلب عليها الاسلام والسنه والعلم وظهور اهل الدين وغير ذلك، ومع ذلك اعرض عن كل هذا واتى هذه المنكرات، اتى هذه الشركيات. وهذه الشركيات لا يجهل كما تقول مهمه جدا، حط خطاط مهمه، لا يجهل مثله هذا. فاكرين الكلام ده؟ قلنا لا يجهل مثله هذا، يعني من كان في حالي، من كان في عمري، من كان في تعليمي، من كان في نفس البلد لا يجهله. يعني النهارده لو نورنا نفسك واحد قاعد فيها دكتور، وجميع الناس اللي هم في نفس طبقاتهم العلميه يعلمون ان هذا الامر شركي، والجميع عاش في نفس الديار، والامر واضح والامر جلي، ثم هذا تعامى وفعل هذا الامر الشركي، كل هذا لا يعلم، لان مثله لا يجهل هذا. وهذا يكون في المعلوم من الدين بالضروره، في المعلوم من الدين بالضروره. انما الاشكال الذي وقع لبعض الناس في مسلم يعيش في ديار الاسلام، لكن هذه الديار يغلب عليها الجهل، ويغلب عليها البدع، ويغلب عليها الشرك، ويغلب عليها الائمه المضللين الضالين، ويصور له الشرك في قالب التوحيد، والبدعه في قالب السنه، ويعيش عليها متقرب الى الله تعالى، ولم ياتي اليه احد ليعلمه ان هذا شركا او ان هذا من الكفر، وعاش على ذلك. هل هذا الضلل يعذر؟ قلنا ضرب نفس الكلام، ان كان هذا الامر من المعلوم من الدين بالضروره بحيث مثله يجهله، يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. وذكرنا على ذلك ادله. اول دليل طبعا لن اشرح كما قدمت، اول دليل قلنا حد يذكر الايه التي جاءت في سوره المائده، قول الحواريين هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ذكرنا ان ابن جرير ذكر رحمه الله تعالى ان هذا من الكفر، فان الانسان الذي يشك في قدره الله تعالى ان ينزل مائده من السماء او ان الله لا يستطيع، هذا الشك بمجرده كفر. وقلنا ان ابا محمد بن حزم كما في القصص في الملل والنحل ذكروا ان هذا من الكفر، ولكنهم لم يذكروا لجهلهم. الدليل الثاني وقلنا هو حديث الرجل كما عند البخاري ومسلم الذي اسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، فجمع بنيه فقال اذا انا مت احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي، هذا موضع الشاهد، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فجمعه الله تعالى وسال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك فغفر الله لك. الشاهد هذا الرجل قال لئن قدر الله علي. ذكرنا اقوال اهل العلم وانا امر عليها مرور الكرام حتى نبدو الى الدليل الثالث ان شاء الله تعالى. قلنا قال القرطبي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث، والقدرة هو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموت. والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله تعالى. قال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال ابو محمد المحزم هذا انسان جهل الى ان مات ان الله عز وجل يقدر على جمع وماله واحيائه، وغفر الله له باقراره وخوفه وجهله. قبل ان يدخل العرب محمود يغلط هذا الكلام في كتاب الفطر في الملل والنحل الجزء الثالث صفحه 141. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه، وانا اؤكد على مجموعه من اهل العلم كثيرا ما يستشكل بهم الذين يكفرون المسلمين. ويظهر على قمة هؤلاء عالمين جليلين، أولهما المظلوم دائما وأبدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قل أن تلد مثله، قل أن تلد مثله، ونظرا لأن بعض الناس ربما يقرأ الكلام دون أن يجمع كلام ابن تيمية في المسألة الواحدة ربما ينقل عنه ما لم يقل به البتة، ده الرجل الأول. وسأكثر النقل إن شاء الله عن شيخ الإسلام حتى يتضح للجميع أن ابن تيمية لم يكفر المسلمين، وأن ابن تيمية لم يعذر بالجهل أو لم يقول بعدم العذر بالجهل كما يقول البعض. طبعا لما كثر أكثر الكلام بعض الفرق عن ابن تيمية صدر أمر باعتقال ابن تيمية حيا أو ميتا. ابن تيمية ميت في الزمان، الكل بيجيب واحد، اتكسر المسلمين ليه؟ ابن تيمية بيقول الرأس يجي ابن تيمية حيا أو ميتا. طب المطلوب ان هو يعتقد حتى بعد ما اصبح ايه؟ اصبح عمان. الشاهد من الكلام شيخ الاسلام يقول في هذا الحديث يقول فهذا رجل، والارض انا دخلت الكلام بالحرف وبالجزء الصحيح، وكما قلت في المره الماضيه لا اقول كلام من عندي من بنات اذكار انما ساقل كلام الائمه بالماضي. قال فهذا رجل شك في قدره الله وفي اعادته اذا ذري، ذري يعني ذري الريح، بل اعتقد انه لا يعاد. قال وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك. لما الرجل ما فعله كفر باتفاق المسلمين، طيب لماذا غفر؟ لانه كان ايه؟ كان جاهلا. كلام في مجموعه الفتاوى جزء 13 صفحة 631. فقال أيضا في الجزء الثالث صفحة 409 هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يريده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبناء الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في ان الرجل طمع الا يعيبه اذا فعل ذلك، وادنى هذا ان يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر اذا قامت حجه النبوه على منكره حكم بكفر. إذا قامت حجة النبوة يعني البلاغ على منكره حكم بكفر. وقال ابن القيم أيضا شارحا لهذا الحديث على ما يكتبها العز كم عامل يقول بالعذر بالجهل، فقال ابن القيم وأما من جهد ذلك جهلا، جهد شيئا من الدين جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، قال فلا يذكر صاحبه به كحديث الذي جهل قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه، ومع هذا غفر الله له ورحمه لجهله. إيه؟ لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علم. كلام في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 339. يبقى هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث حديث رائع جدا عند مسلم الصحيح، الحديث لعلكم جميعا تعرفونه، حديث عائشة وقصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليها فنام ثم انطلق إلى البقيع، فخرجت وراءه تهرب تمشي بسرعة، فلما ذهب إلى البقيع رجعت هي أيضا مسرعة، ثم دخلت على السرير والتحفت بإيه بالحال، مش عارف الحديث كله حديث طويل جدا لكن أقف من أول الشاهد. قالت فدخل فقال مالك يا عائش، طبعا نايمة على السرير سيبها نايمة ومش مشاكل، دخل البيت لا نفس عمال يطلع بيت، فقال مالك يا عائش حشي رابية، حشي رابية يعني هل شيء في بطنك بيريل في شيء بيوجعك ما الذي حدث؟ قالت قلت لا شيء. قالت ايه؟ لا شيء. قال لتخبرني أو ليخبرني يا اللطيف الخبير. يقولي يا إما أعرف منين؟ من رب العالمين. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرت. فأخبرت ماشي وراك، طلعت وراك حد البقيع ورجعت، رجعت بسرعة ودخلت تحت. قال فأنت السواد، السواد يطلق على الإنسان، فأنت السواد الذي رأيت أمامي، أنت كنت تجري قدامي؟ قالت قلت نعم. قالت وذيك المرة الوحيدة التي حصل فيها ضرب لعائشة. أه حسب الله الله يضرب بقى، ولا أنا وصلت في عائشة. طب أنت برضه ده؟ قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، يعني إيه؟ ضربت صدرها كده ضربة أوجعتني. ثم قال أظننت، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. خلي بالك هي لم تقل هذه الكلمة. عائشة ليه ضربت؟ عائشة الليلة ليلة النوبة نوبتها. ناصر جه قعد عشان شوية كده وأخذ باب الراحة خالص ولبس الحذاء بالراحة خالص وماشي. طبعا ده لو واحد زينا متجوز اثنين تقول اه قفشت، طلعت المرة الثانية وماشي بالراحة. طيب هذا ربما متصور في مثل بني البشر الذين ربما يظلمون، مش كده؟ واحد منا ممكن مثلا يحب الثاني اكثر، مثلا دي اقصى شويه، فقال لك بص خلينا نقول ايه؟ وزعنا يعني. فعائشه كانها ظنت هذا الظن، هي لم تقوله. نوع كلام اخبره الله تعالى بهذا، فقال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله. كلمه جدا مهم جدا. فقالت عائشه يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. خليك معايا. مهما يكتم الناس يعلمه الله. عائشة قبل هذا السؤال، سؤال مهم، عائشة قبل هذا السؤال كانت على يقين من ذلك ولا لسه الموضوع ما استقرش؟ لسه ما استقرش، مش كده؟ تقول له يا عرفت ان كنت كيف انك تظلمني يا رسول الله مهما يكتم الناس من امري يعلمه الله؟ قال لا نعم. قال لا ايه؟ نعم. طيب شو بقى شيخ الاسلام يعلق على هذا الحديث ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحه 413 يقول وقال ايضا اي شيخ الاسلام هذه عائشه ام المؤمنين سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها نعم. وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة. عائشة أنت قبل كده كافرة؟ ها؟ ولا كانت مسلمة؟ صديقة صح؟ قالت وإن كان الإقرار بذلك، كلام مهم، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ولذا لهدها. عمل ايه؟ ضربها صلى الله عليه وسلم في صدرها وقال اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قال فقد تبين، كلام مهم، فقد تبين ان هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجه التي يكفر تاركها. والله الكلام يسطر من الكلام. يقول لي شيخ الاسلام قال فقد تبين ان هذا القول كفر ولكن تكفير قائله، يبقى الواحد ممكن يقول الكفر يعمل الكفر لكن لا يطلق عليه اسم كافر، لا يوثق بالكفر الا بعد قيام الحجه. قال ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجه التي يكفر تاركها. هذا الكلام كما قلت مجموع الفتاوى 11 و 113. الدليل الرابع حديث حذيفه بن اليمان، وهذا الحديث غايه في الروعه، حديث رائع جدا جدا متين. عن حذيفه قال قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب، يدرس يعني يلبس كما يلبس الثوب، عند جلابيه معطول الزمان زي العلامات اللي فيها بنت واللون ايه؟ هذا كذلك الدين. قال كما يدرك وجسده حتى لا يدرى البلد، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. إذا في بعض الأزمان مع قلة العلم وخشوع الجهل يقل الدين في الناس حتى لا يعلم الناس الصلاة. الصلاة قلنا من المعلومة بالدين بضرورة، ومع ذلك يأتي على الناس زمان لا يعرفون عن الإنسان أي شيء حتى الصلاة. قال ولا يدري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. سبحان الله، يرفع إليه القرآن من الأرض وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز من دبا يوم الأبتاث فارس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول فقال له صلة صلة لا قول الحديث حفظين من التابعين ما تغني عنهم لا إله إلا الله، الناس لا يصلون، لا يدرون صلاة، لا يدرون صيام، لا يدرون حج، نسك، صدقة، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن حفظين ثم ردها عليه ثلاثة صلة يكرر الكلام كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل حذيفة عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. حديث عند ماجة وصححه الحافظ الكناني في مصباح الزجاجة والبصيري في الزوائد الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالحديث صححه أئمة أعلام. شوف تعليق شيخ الإسلام على هذا الحديث. قال ابن تيمية مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 407 قال وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير، يندرس يعني يذهب كثير من علوم النبوات الشريعة حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثير مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يحكم. ولهذا اتفق الأئمة، إذا هذا الإجماع، خلي بالك إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول أهل العلم إذا نقل ابن تيمية الإجماع فشد يدك به. قال ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، حكم ظاهر متواتر وأنكره، قال فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. قال ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون إلى آخر الحديث. ثم قال ينجيهم من النار. طيب الدليل الثاني حديث مهم جدا وهو حديث عبد الله بن أبي هوب قال ولعلكم تستغربون هذا الدليل قال لما قدم معاذ من الشام، أسأل سؤال كده، معاذ من الشام في العهد المكي ولا العهد البدوي؟ العهد الضعيف معاذ بن جبل رأي الشام في العهد المكي ولا العهد المدني؟ طب ها الشام ماشي يعني ذات الإسلام في العهد المدني. يقول لما قدم معاذ من الشام ماذا صنع؟ اسمع، قال سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لآثار صفتهم وتضارقتهم، يا معا قساوسة يسجد لهم، فوجدت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد أو قال لغير الله لأمرت المسألة المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث عند أحمد وابن ماجة وصححه الشوكاني والشيخ الألباني. طيب معاذ هنا ماذا صنع؟ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود لغير الله، شرك ولا إيمان؟ ما رأيكم؟ السجود عبادة لا تجوز إلا لله. طيب هل كفر أبو عنبة؟ نعم مثل أبو عنبة استأنف العمل بقى وشاهد وروح بقى صلى مراتب ولا سبها بقى وتولى ذلك لا شوف بقى. قال الشوكاني في نيل الأوطار، في نيل الأوطار دي عشر في نيل الأوطار قال قال الشوكاني جزء السابع صفحة 3294 قال في هذا الحديث مش كلام يوم كلام الشوكاني قال في هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا بغير الله لم يكفر. ثاني الشوكاني يعقب على هذا الحديث ويقول وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. طيب ما أقوال الأئمة في الأعلام في هذه المسألة؟ وأنا سأنقل الكلام من الأقدم فالأحدث حتى نعرف أن هذا القول ليس قولا مخترعا. أول قول لإمام العالم هو الإمام محمد بن الوليد الشافعي، أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، أبي حاتم الرازي له كتاب اسمه مناقب الشافعي مطبوع، أخرج عن يونس ابن عبد الأعلى تلميذ الشافعي قال سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع يعني لا يجوز أحدا ردها، قال ومن قال بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر. كلام ذكره الحافظ ابن حجر فتح الباري جزء 13 صفحة 406. ثاني كلام الشافعي يقول ايه؟ يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، يعني لا يجوز أحد أنا أرد هذه الأسماء وصفات. قال ومن قال إلا رد بقى بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. واحد قال ربنا مش سميع، ربنا مش مصير، ربنا كذا أو كذا، أنكر صفة ولم يصله الحكم، لم يصله النص، لم يصله البلاغ، أنكر قبل أن تقام الحجة، ما حاله؟ شوف يقول ومن قال فبعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالإيه؟ بالجهل. ده كلام مين؟ كلام أبي حاتم الشافعي. القول الثاني قول إمام المالكية الإمام العام ابن عبد البر المحلل رحمة الله عليه قال من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا، لأن الكافر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. كلام ده في التمهيد جزء 18 صفحة 42. ثاني يقول من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها، يعني في صفات مش عارف لا يعرف عنها شيء انسوي يجهل، لكن هو مؤمن بما سمع لم يكن بجهل البعض كافرا، لأنه جهل الصفة الفلانية إلى كافر. قال لأن الكافر من عاند، يعني من عاند تقول الله سميع، لا 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 يا ابن الله بصير، لا 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 يرى، يبقى الكافر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء بمعنى ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. العالم الثالث قول القاضي أبي بكر بن عوف وهو أيضا من علماء المالكية الكبار، له شرط على موطأ مالك وشرط على سنن الترمذي وله تفسير كبير لكنه غير مقبول. نقل القاسمي شيخ محمد الشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب محل التأويل جزء الخامس صفحة 1308 في تفسير الآية رقم 48 من سورة النساء يقول قال القاضي أبو بكر بن عوف الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج المخرج من الملة. ثم قال فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا بيانا واضحا ما يلتبس على مثله بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل كما سيأتي بيانه ولن يخالف في ذلك إلا أهل البدع. والله هذا الكلام يكتب بمداد العيون، كلام مهم جدا. يقول فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه، يعني في الحقيقة فعل هذا الأمر مشرك، فعل هذا الأمر كافر، قال ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ. خطأ إيه؟ قلنا بكده في حديث الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، قال حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، لازم يبقى البيان واضح مش عنده عذر. قال ويمكن هذا الرجل ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وسنعرف الآن أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأماكن والأزمان كما سيأتي، مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل. ده العالم الثالث، العالم الرابع هو الإمام الحنابلة في زمان ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب الجمل شيخ الحنابلة، يقول كلام مهم، قال وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستهله بعد ذلك. ثاني كلام مهم يقول وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستهله بعد ذلك. كلام في المغني جزء 12 صفحة 277. العالم الخامس الإمام المشهور العالم صاحب الكتاب المشهور رياض الصالحين من النووي شيخ الشافعية، يقول وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. كلام ذا شرح النووي حافظ مسلم جزء الأول صفحة 205. ابن تيمية بقى يعني الكلام عنه كثير، أنا نقلت حوالي 8 مواضع على الأقل سأختصر منها أهمها إن شاء الله تعالى. قال ابن تيمية في كتاب الاستغاثة الكبرى جزء الأول صفحة 629 يقول إيه؟ يقول فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحد من الأموات ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت، ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يقارب. شوفوا الأول، لا يمكن أن نكفرهم لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة. ثم قال أيضا في الاستغاثة الكبرى جزء الأول صفحة 292 قال والاستغاثة بالرسول بعد أغثنا يا رسول الله. كلمة دي كفر ولا شو ولا شو؟ كفر. هذه كلمة كفر. قال بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بنصيبه لا ينازع فيها مسلم، كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما يليق به. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال أو بالمعنى الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا مما يجب نفيها. قال ومن أثبت لغير الله، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة الذي يكفر تاركها. الموضع الثالث قال فلا يشهد، كلام ده مجموعة فتاوى جزء 23 صفحة 345 و 349. قال فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن يلحقه الوعيد لثواب شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغا وقد يتوب من فعل المحرم. قال وهذه الأقوال التي يكفر قابلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده. خلي بالك كلمة مهمة جدا، يبقى عنده النص وطلب النص، لكن شوف بقى قال وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. طيب قال أيضا شيخ الإسلام من الناس، كلام ده مجموعة فتاوى جزء 11 صفحة 400، قال من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر له، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة الشرعية. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه. قال وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أنه من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. جزء 11 صفحة 400. وهذه فتوى أخيرة له تنصب على الواقع المعاصر لها شكل. سبحان الله، كأن السائل عايش معاه في التهذيب. شو بقى الفتوى عن السائل؟ قال وهذه فتوى في جامع المسائل التي جمعها دكتور شمس عزيز وقدم لها الدكتور بكر عبد الله أبو زيد طبع دار الفوائد، فيقول ما تقول سادة العلماء أئمة الدين في قوم يعظمون المشايخ بكون أنهم يستغيثون بهم في الشباب ويتضرعون إليهم ويزورون قبورهم ويقبلون ويتبركون بترابها ويوقدون المصابيح طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندها وينذرون لها النذور ويصلون عندها. سؤالي بقى، فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره، وهل يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من هذا وزجرهم عنه، وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصون به، ويجوز تصديرهم على أرض الحياة والنار ولا دفعية تدرب عليه إيه؟ شيء الحياة على هذا كده. ولذلك أمان وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم في هذه الأشياء وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا أفتونا مأجورين. كانت طويلة جدا عليهم كأن واحد جعل هنا في الطبر موجود ولا مورد وشاف المنظر واستفتش الإنسان شوف هذا هو عمل ذلك. قال الجواب الحمد لله رب العالمين من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكروبات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول يا سيد الشيخ فلان أنا في حبي وجواري أو يقول عند هجوم العدو يا سيد فلان يستوفيه ويستغيث به أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير هذا وغير ذلك من حاجاته فإن هذا اسمع ضال جاهل مشرك عاصٍ لله تعالى باتفاق المسلمين. فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك. ثم قال وهذا الشرك هذا مهم جدا وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجد قتله كقتل أمثاله من المشركين ولم يدفن في مقابر المسلمين وهذا يولي الأمر ولم يصل عليه وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره ولا سيما خصوصا ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين هو بعد قيام الحجة كافر. إلى كلام أوضح من الشمس فرابعة بن محمد إذا رجل هو فعله شرك لا يضر عالم لكن بعد قيام الحجة أما قبل قيام الحجة يقول إيه؟ قل ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام. ابن تيمية يقول هذا الكلام إمتى؟ في القرن السابع بيننا وبين ابن تيمية 700 سنة 700 سنة على قرن. لو ابن تيمية بقى بعد من قبره جيل النهار بقى كان زاد ساعة الشيخ عبد العزيز سجاد مش كده ولا إيه؟ ناس ماشيين محترمين مرة رفع على الماطورة ولا عربية على الغنم وده بترقص وده ماشي باسم الدين وليه كنت وهذا ربما لو عن عمائم في الأزهر ويقول بها عمائم والناس معذورة لا تعرف من يوجه. طيب هذا كلام شكل الإسلام الثاني تلميذ بقى ابن تيمية ابن القيم أنا عدد كلمتها مني لأكتب العلم. قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين جزء الثاني صفحة 902 قال الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين عذاب الإنسان في النار أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. ثم قال والأصل الثالث أن قيام الحجة أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تكون حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة واحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر. إذا قلنا ليس الأمر مضطردا كما قلت قد يعذر بالجهل في بعض المسائل في السعودية ولا يعذر بها في أمام الأخرى والعكس صحيح. لكن السعودية كما قلت دعوة التوحيد منتشرة والعيال هم بالمدارس بيدركوا أصول الثلاثة النهارده دي ازاي واحد ممكن دكتور في جامع الازهر ويقع الشرك؟ شيرة ليه؟ يقول لك انا شافعي وشافعي منصوب. كده الشافعي كان بيعمل هذا ده؟ ده الشافعي يقول كتبي في اهل الكلام لهوانهم ان يضربوا بالنعام بالبرص. ده عند الشافعي. فيتكلم بهذا الكلام. مش انا اتمنى ان الحجة تختلف باختلاف الازمان والاماكن والاشخاص. نيجي بقى للي هو اصل المشكلة اللي كله بيلذ فيه اللي هو لاجل قريبة الدعوة إلى التوحيد اللي هو بيبقى الإمام العلم محمد ابن عبد الوهاب الذي كثيرا ما ظلم. طبعا احنا بتوع مصر كان عندنا محمد علي مش عارف الله محمد علي الثاني باشا طبعا بإعانة أراد أن يهدم هذه الدعوة وذهب ابنه مهم باشا حتى قتل ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تخيل قتل ازاي؟ حصل المتع وضرب المتع. شاب الكلام بن عبد الوهاب لما جاء الى بلاد الحجاز وبلاد نجد وضل الشرك طافح فبدا بالدعوه الى الله عز وجل واعلان هذه المنكرات وانكر على اولاد فرموه خصومه باقدع الالفاظ والتهم. ممكن بتاعنا يتكلم على عبد الوهاب كلام والله لا يقال على فتره عربيه. مش عارف ايه العداوه اللي بتعملوها؟ خد ورثه مش عارف ولا ايه الشغل يقعد يتكلم على وش في وسي في ده كاري ده تكفيري. طب تعالى شوف هل ابن عبد الوهاب مكفر فعلا؟ هل ابن عبد الوهاب كان مكفر هؤلاء الناس؟ يستغلوا دماءهم واموالهم؟ تعالى شوف كتاب مجموع رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب صفحه 11 وانا معلش في هذا الكتاب ساذكر الكتاب مطبوع فين ومين اللي طبعه عشان بعض الناس يقول لك الكلام ده بتاع عبد الوهاب ابن طب شوف بقى الكتاب ده مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب جزء الظاهر تاليف محمد بن عبد الوهاب وسلمان التميمي دراسه وتحقيق الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاضرم والدكتور محمد بن عبد الرزاق الدويش الناشر. من الذي نشر هذا الكتاب؟ جامعه الامام محمد بن سعود الرياض السعودي. يقول لي بقى في هذا الكلام يقول واما الكذب والبهتان مثل قولهم ده كلام مين؟ بتاع عبد الوهاب مثل قولهم انا نكفر بالعموم ونوجب الهجره الينا على من نظر على اظهار دينه وانا نكفر من لم يكفر من لم يقاتل ومثل هذا واضعاف اضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. ثم قال الله أتمنى الكلام ده مهم يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدر وأمثالهما لأجل جهرهم وعدم من ينبهه في مخطوط آخر وعدم من يفهمه ويوهمه. قال فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول لنا هو وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد الطالب والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. يقرأ أحد يقول لك لا يا عم عبد الوهاب ده يعمل بالجهل. لم نوتي فين؟ نوتي عبيد؟ طيب الكلام ده أيضا نقلوا مين؟ نقل صاحب كتاب صيانة الإنسان عن وفاة الشيخ دعمان عنه عن عبد الوهاب صفحة 34 عند المنظرين هم منظرين لهذا الكلام. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ده حفيد الشيخ. حفيد الشيخ مين؟ بن عبد الوهاب. أي واحد تلاقي كده أخره آل الشيخ يعني جده مين؟ الشيخ بن عبد الوهاب. يقول في كتاب مصداق الظلام صفحة 324 مطبوع يقول فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجد من تفسيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة والشيخ شيخ عبد الوهاب يعني وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأئمة واقتداء به، ولا تكفر يعني عبد الوهاب إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى أنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. ده نقل مين؟ نقل حبيب الشيخ عن الشيخ. أيضا ممن يقرر أن هذا مذهب ابن عبد الوهاب مين؟ في دكتور عبد المحسن العباد. الشيخ محسن العباد ده هو من كبار علماء المدينة، يسمى بمحدث المدينة، وسبحان الله هذا رجل ممن حظى بالإجماع عند علماء السعودية. معروف في له شرح على سنن أبي داود كان، فقال في الشريط رقم 469 يقول ايه؟ سئل سؤال يقول يقول الشيخ واحد يقول الشيخ عبد المحسن يقول الشيخ محمد: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمه، فكيف نكفر من لم يهاجر إليه؟ السؤال تلميذ يقول للشيخ: ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام ابن عبد الوهاب يرى العذر للجهل ولو بالشرك؟ الجواب: الشيخ عبد المحسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من القائلين بهذا، هو من القائلين بهذا، يبقى العذر وضع مذكور. طيب، فتوى رائعة لمين؟ لعالمين من أكابر علماء الأمة، أولهما الشيخ عبد العزيز بن باز. واحد قال لي وراء شاف مين موزعها؟ إن الشيخ عبد العزيز لا يرى الرجل بالجهل. طيب، فتوى للجنة الدائمة السعودية من بركة الله تعالى على هؤلاء الناس، نعدوك على اسمها هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى. كان في هذه اللجنة كبار العلماء، اجتمع في عصر واحد في هذه اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ صالح الثوبان وغيره. هذه الفتوى مضى عليها الشيخين الجليلين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، الاثنين أقروا هذه الفتوى. فتوى رقم اكتب عندها رقمها 11043، فتوى رقم 11043، واللي عايز يراجعها على موقع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية راجعها موجودة على موقعهم، موقع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد. الشاهد السؤال بيقول ايه؟ عندنا تفشى ظاهرة عباد القبور، وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلمين على المسلم. قال: بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعوا دمين نزل يقولوا إيه؟ إن عباد القبور مش كفار، بيدعوا إلى أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم، والذي يقول إن أنتم تعذروا عباد القبور بالجهل حيث أقررتم مذكرة لشخص اسمه كذا يعذر فيها عباد القبور، نرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها. الجواب: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وصفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فهذا كلام غاية الأهمية والله. إن شعر من باب ممن يصطر عليه يقول: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، بلغ لما بلغ، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وقفاء، سند واضحة مشهورة كل عرفها والتفاوت فيه، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعف. المتعلم بالرجال، أنا قلت لك مرة فاتت تيجي الواحد زي جدي وجدك، بلاش جدك يا عم، جدي أنا مثلا، بتقول له ربنا يقول ها؟ شافها سمع القرآن ولكن لم يفهم هذه الآية. واحد ثاني عربي الصحابة كانوا عرب تنزل الآية شو تفسير أصلا تفسير إيه؟ هو العربية واضحة عنده قال وتساوي مذاهب الناس قوة وضعف. ثم قال الكلام بقى اللي هو الفطر من الزاد فمن استغاث بأصحاب القبور دفع للضر أو كشف للكرب بين له أن ذلك شرك بين له أن ذلك شرك في رجل الدعوة بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ فإن أصر بعد البيان فهو مشرك. في أوضح من كده فإن أصر أذان فتوى أيضا لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبعا علماء أعلام المنهج السلفي في هذا الزمن من المعاصرين يبقى كان الشيخ عبد العزيز من بلد الشيخ عبد الرزاق عقيلي من المعاصرين يعني والثالث من المعاصرين الشيخ محمد الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه سئل الشيخ في سلسلة الهدى والنور مشهورة جدا هذه السلسلة شريط 61 بعد المئة يعني بعد المئة الثامنة 861 شريط رقم 861 سئل الشيخ ما هو الضابط بالعذر بالجهل بالنسبة للتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ سؤال واضح طالب هذا الشيخ يقول له ما هو الضابط بالعذر بالجهل بالنسبة للتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ أجاب رحمه الله الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أو لا ويفهمه ثانيا أو كان يقرأه ولا يفهمه أو لا يحسن قراءته ولا فهمه الضابط في ذلك هو أن يعيش في جو إسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. شو بيقول إن الضابط إن يعيش جو إسلامي العقيدة الإسلامية مشهورة منتشرة حتى تصبح قضايا الاعتقاد كالمعلوم من الدين بالضرورة كما قلت حرمة الزنا النهاردة إذا كان أحد ما كان أحد الصغير الكبير يعني ذلك. طيب هذه مسائل أخرى كما قلت لبس على الناس والعقائد غير منتشرة. ثم قال ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت سبع غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطع على الغنم يوما فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فسقطتها صكا. قال فأمر السلم أن يأتي بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنت؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فطلب يعني قال أعتقها بينها مؤمن. الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن بغير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة. النهاردة تعال كثير جدا قل له أين الله؟ قال له كل مكان لا كل مكان. طيب الله تعالى يقول في القرآن أأمنتم من؟ طيب رجل ما أعرفش الآية سمعها في رمضان أكيد لكن مع ذلك لم يجد من ينبهه أن هذه عقيدة واشتبه عليه قوله إن الله معه الشاهد. ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي الجارية وهي راعية عرفت هذه العقيدة. الجارية راعية الغنم عرف أين الله شو جوع عن الزيبة. قال هل هي درست القرآن؟ هل هي درست الحديث؟ ما يستبعد عادة من الراعية مرعات غنم، لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها في بيت تسمع منهم وتتقطع على أيديهم فتعلم ما لم تكن تعلم من قبل ذلك. وإذا ضربنا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفهمت الآية فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها، وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله حتى نبعث رسولا، أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول يأتيها رسول ويأتيها دعوة رسل. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيهم المجنون والمطروع قالوا البالغ والأصم والأخ، فهؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول. وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد. إذن هذا مهم، من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة ولا يعذر بالجهل على ما وضحت آنفا هنا. أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بالمعاصي منحرفين عن الكتاب والسنة، ونضرب على ذلك مثلا بطائفة القديمين لأن هؤلاء من الطوائف التي لها نشاط شديد في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم، واستطاعوا أن يؤثروا على الأوروبي الكافر من الإنجليز والألمان والأمريكان. ترى هنا أن هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القديمية وليست حجة الإسلام ولا حجة الله البالغ. واضح هذا الكلام؟ طيب، آخر شيخ معنا ونكتب به المقال هو العالم والعلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. الشيخ يقول الكلام ده في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين الجزء الثاني جواب السؤال رقم 224. قلت الواجب قبل الحكم بالتكفير ان ينظر في امرين، الاول دلالة الكتاب والسنة على ان هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب، اول حاجة ان فعلا الامر ده كفر شرك. الامر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن اهم الشروط ان يكون عالما بمخالفته التي اوجبت كفره لقوله تعالى ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيره. تشترط للعقوبه بالنار ان تكون المشاقه للرسول بعد ان يتبين الهدى. وأخذنا هذا الكلام والحاصل هذا مهم، والحاصل أن الجاهل معذور بما يقول أو يفعله مما يكون كفرا كما يكون معذورا بما يقول أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. موضعين كمان ابن عثيمين مهمين، موضع الثاني في شرحه على ذات المستطنع وكتب الحنابلة في المثل بيقول ايه؟ مثل المستطنع حجاوي يقول فإن منعها أي الزكاة، وأدي منع الزكاة، أنا صلى الله عليه فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. ثاني يقول ايه؟ إن منعها جاهدا لوجوبها أو جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أن يكون عارف بالحكم. شبه يقول بقى بفسر الكلام يعلم في كتاب الشرح الممتع قال اي انه يكفر اذا جحد الزكاة وهو يعلم انها واجبة، وذلك ان وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الاسلام، فكل مسلم يعلم ان الزكاة واجبة فاذا جحد ذلك كفر. فهنا قيد المؤلف الكفر بان يكون عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا فإنه لا يكفر لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة. أخي صور شيخ سوري في كتاب مطبوع اسمه لقاءات الباب المفتوح سؤال رقم 12 يقول يا شيخ ما حكم من يصف الذين يعبرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول اعلموا أن أعراض المسلمين حفرة من حفر الإسلام. أي مسلم له حرمة، أي مسلم في الدنيا له حرمة، وولوغك بعرضه من أعظم أبواب الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم إن الربا 72 بابا، أدناها كمثل أن يأتي الرجل، وإن أرض الربا، خلي بالك يعني نقول 72، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. نتكلم في عرض أخوك. بعض الشباب هو عايز يعرف مسألة شرعية، لكن فيه هو قبل في لها عند الذباب لا يقع إلا على موضع العقب والعقب. فلان ذا كاري، وذا مرد، وذا مبتدع، وذا ضال، وذا مضل. أمسك لسانك يا عبد الله. أي مسلم له حكمة، فضل أن يكون من طلاب العلم أو من الدعاة أو من أهل العلم. سترضى الله عز وجل غدا بما قلت. وكما قال أهل العلم لحوم العلماء مسمومة. لحوم العلماء إيه؟ مسمومة. شيخ يسير يقول له عم الشيخ إيه رأيك في من يصف الذين يعبرون بالجهل بأنهم مرجع؟ كم الناس يقول لك اوعى تروح مسجد فلان عند كل اللي فيه مرجع. شوف بقى يقول فأجاب وأما العذر بالجهل فهذا مقتضره من النصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ولولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل. فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأتى من هذه الناحية. قلنا مش معنى ما معذور بالجهل يعني معلوش وقت، قلنا سيأثم على تفريطه في طلب العلم لكن لا يفهم. قال لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأتى من هذه الناحية، أي أنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولا يهتم، فهذا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم يقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة، هذا بعيد، هذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا إخواني هذا مهم، لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا. أنا عارف إن أنت بتحترق على التوحيد ومخنوق من الأضرحة اللي بتتعمل، واليقطة بتاعت سيدي يحيى المدوج بالأنوار عارف، الواحد بيبكي، بيبكي مر، بيبكي الدم. اشمعنى أنت بتبكي وزعلان وغضبان؟ أتسرع وبكي الناس وكفر الناس. أهل السنة أرحم الناس بالناس وأعذر الناس للناس، دول أهل السنة دائما وابدا هم اعظم الناس للناس وارحم الناس للناس. ما اوقفهم انت لو فعلا تفترق انا سالت عملت ايه؟ هل تعرف بدل ان تكفره ادخله يا علمه لسان شو بيقول؟ فيا اخواني لسنا نحكم مقتضى عواطفنا، انما نحكم بما تقتضيه الشريعه. والرب يقول ان رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ الانسان بجهله؟ فكيف نواكب الإنسان بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال، شيخ يقرر الكلام على الثاني، يقول قال نحن لا نكفر الذين وضعوا طلبا على قبر عبد القادر الجيلاني ولا على قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. كلام ماتع في قراءات الباب المفتوع كتاب مطبوع صار رقم 12 بعد ذلك اتصلت عليكم. لكن الموضوع كان مهم، مهم لان الشباب تدفعهم الحميه ويغروا بهم ويلقى إليه كلام مكسور دون أمانة. للأسف نادر ما تجد أمانة بحث العلم وتجميع كلام أهل العلم. أنا تعمدت في هذا البحث على مدار أسبوعين ألا أنقل كلمة لنفسي، إنما كلام أهل العلم من أسبابي. ذكرنا خمسة أدلة من الكتاب والسنة على هذه القضية، وأقوال العلماء المعتبرين قول الشافعي ابن عبد البر الطائي أبو بكر بن عمر ابن قدامة النووي ابن تيمين ابن عبد الوهاب الشيخ عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيف الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني. أنا بقى لو قلت لك ضع هؤلاء في كفة وضع من علمك أو تكلم معك في كفة، الأقرب لدينك ما هو مع هذه النقول المتكاثرة المتواترة؟ وكما قلت ليست هذه دعوة للجهل، إنما دعوة للرزق وعدم التصرف في إطار الأحكام وأن نتشغل بالدعوة. فنحن ليس من واجبنا أن ندخل الناس النار، إنما من واجبنا أن نبين للناس الشرك من التوحيد والإيمان من الكفر والسنة من البدع. فماذا صنعنا وماذا قدمنا؟ سنذكر. بل اشغل نفسك كفار مشركون لا يصلى عليهم، اشغل نفسك عبد الله بأن تدعو هؤلاء الناس الذين ما وجدوا أحدا يخبرهم بدين الله تبارك وتعالى. ختاما أيها الإخوة، إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل شرح فتح المجيد. معذرة للإطالة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.